بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن وهو البصري: صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله: وقال لنا محمد بن يوسف هو الفريابي من مشايخه، وعبر بهذه الصيغة قال الحافظ لأنه مما أخذه من شيخه في المذاكرة، فلم يقل فيه حدثنا. وقيل إن ذلك مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض. وقيل هو متصل من حيث اللفظ منقطع من حيث المعنى، والذي ظهر لي بالاستقراء خلاف ذلك، وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفا أو كان فيه راو ليس على شرطه، والذي هنا من قبيل الأول أي أنه موقوف عن عثمان رضي الله عنه، فعبر بهذه الصيغة فقال: وقال لنا، وإلا فالفريابي من مشايخه، فهو موصول وليس معلقا، يعتبر على شرطه. وقال لنا بمثابة حدثنا، لكن لماذا عبر بهذه الصيغة؟ لأن الأثر الذي رواه موقوف على ما ذكر الحافظ أنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيعه، أو إذا وجد في الإسناد رجلا ليس على شرطه، ومنهم من ذكر غير ذلك. قال: حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي الشامي الدمشقي، وكان صاحب مذهب فانقرض مذهبه وهو من أئمة السنة. قال: حدثنا الزهري وهو محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار. قال الحافظ: عبيد الله المذكور تابعي كبير معدود في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان من أقارب أمه، فإن ولد في عهده صلى الله عليه وسلم ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولو في صغره فهو صحابي، وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حال كونه مؤمنا به ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم فليس كذلك. قال: أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور حين حصره الخوارج في داره وقتلوه في داره عليهم من الله ما يستحقون، فقال: إنك إمام عامة. عبيد الله بن علي بن خيار دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور قبل الخوارج فقال: إنك إمام عامة، وهو كذلك وهو الخليفة الثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وهو من المبشرين بالجنة على بلوى تصيبه، وهذه البلوى زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية أم كلثوم، وقال: من اشترى روما فله الجنة، ومن جهز جيش العسرة فله الجنة، فاشتراها عثمان، وهو أيضا جهز جيش العسرة غزوة تبوك، وهو من المبشرين بالجنة لأدلة كثيرة، وكان نحيفا جميلا ذكروا من صفاته الخلقية الخلقية رضي الله عنه، قتل وهو ابن 80 وهو يتلو كتاب الله ظلما. فقال له عبيد الله بن عدي بن خيار: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى أي من البلاء، ويصلي لنا إمام فتنة أي ممن خرج عليك، ونتحرج أي من الصلاة خلفه، نجد حرجا ونخشى من الإثم الصلاة خلفه. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي: قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة، إلا من ضرورة لا بد منها. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. قول الإمام البخاري: باب إمامة المفتون المبتدع، أي باب جواز إمامة المفتون ما لم تبلغ به الفتنة إلى حد الكفر، وهكذا المبتدع ما لم تبلغ به بدعته إلى حد الكفر، أي أن الصلاة خلف من هذا حاله جائزة، لا سيما عند الضرورة أو الحاجة. ولا شك أن الصلاة خلف السلفي الصالح أفضل، ولكن من عقيدة أهل السنة جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر ما لم يبلغ بالفاجر فجوره إلى الكفر، والجهاد تحت راية كل بر وفاجر، وهذا الأصل له أدلته، ومن أدلته ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله ها هنا وفي الترجمة التي قبل هذه. قال: وقال الحسن هو البصري: صلي وعليه بدعته. وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن هشام بن حسان أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال الحسن: صلي خلفه وعليه بدعته. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله أثر عثمان حين دخل عليه عبيد الله بن عدي بن خيار فقال له: إنك إمام عامة وأنزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الإنسان، هي من أحسن أعمال الإنسان الصلاة، لأنها الركن الثاني بعد التوحيد، وهي نور وفضائلها كثيرة وأثرها عظيم على صاحبها، ومن تركها فقد كفر كما دلت على ذلك الأدلة. وعلى هذا آثار سلفية وأحاديث نبوية. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الإنسان، فينبغي المحافظة عليها، فهي من أحسن أعمال العبد، وهي صلة بين العبد وربه، ومن حافظ عليها حافظ على غيرها، ومن ضيعها فلما سواها أضيع. وهي مما يستعان به على بقية العبادات والطاعات. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهي سبب تنوير قلب العبد وحاله. الصلاة نور، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وفي حال الجدب وفي حال الكسوف يفزع الناس إلى الصلاة، وإذا حزب أمر كان الأمير يفزع إلى الصلاة، شأنها عظيم. قال: فإذا أحسن الناس، أي في صلاتهم وكانوا أئمة، فأحسن معهم. فيه الحث على الصلاة خلف المحسنين، وأن الإنسان يحسن، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا أي في صلاتهم أو غير ذلك فاجتنب إساءتهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، أي لا تتأثر بإساءتهم ولا تقتدي بهم في الإساءة. فالإنسان الصالح يكون مؤثرا لا متأثرا بالباطل، وإنما يتأثر بالحق وتشحذ همته بمجالسة أهل الحق النشيطين فيه. والشاهد من هذا الأثر أن كلام عثمان رضي الله عنه يفهم منه أنه أمره أن يصلي خلف ذلكم الرجل، فإن أحسن أحسن معهم، وإن أساء لا يتابع على إساءته، فإن إساءته عليه. وهذا الأثر يتفق معناه مع الحديث السابق، حديث أبي هريرة: يصلون لكم، أي أئمة الجور، ويدخل في ذلك المبتدعة، وأيضا أصحاب الفتنة الخروج، يصلون لكم، فإن أصابوا أي في صلاتهم فلكم الأجر كامل ولهم أيضا، وإن أخطأوا فلكم أي الثواب وعليهم الإثم والخطيئة والنقص وعدم الإصابة. ومن أدلة هذا الأصل حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر اسمع وأطع، أي للأمراء، ولو كان الأمير حبشيا، أي إذا وثب على السلطة فاستتب له الأمر يسمع له ويطاع في غير معصية الله، وإن كان عبدا حبشيا، كيف إذا كان حرا قرشيا؟ قال ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة، قيل كأن رأسه زبيبة لصغير رأسه، وقيل لسواده وتفلل رأسه شعره، أي يسمع له ويطاع. فإذا كان يسمع له ويطاع على ما عنده، وغالبا أنه ربما افتأت على غيره فصار أميرا، وإلا أحق بهذا الأمر القرشيون، الخلافة في قريش في حال الاختيار، لكن إن افتأت على غيره ووثب على السلطة استتب له الأمر يسمع له ويطاع، ويعتبر فاسقا في صنيعه. وأيضا ربما اتصف بالأثرة، وربما عرف بشيء من الجور والظلم شأن الأمراء إلا من رحم الله، فيسمع له ويطاع في غير معصية الله. وأيضا إن صلى بالناس يصلى خلفه، وغالبا أن الأمير هو الذي يصلي بالناس ويحج بالناس، هذا كان شأنهم في الزمن الأول، كانوا يعتنون بالعلم فيصلى خلفهم على ما عندهم، وإن لم يكن كذلك أي لم يبلغ يعني هذا الحال، أي ليست عنده أهلية للصلاة، فإن صلى في بعض الأحيان وصلى خلفه بعض الناس أجزأته صلاته. ويضاف إلى ما ذكر من الأدلة على هذا الأصل أنه يصلى خلف كل بر وفاجر، خلف المبتدع والمفتون، ما رواه البخاري عن طريق سالم بن عبد الله قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، لأن الحجاج كان أمير الحج آنذاك، وكتب إليه عبد الملك بن مروان ألا يخالف ابن عمر رضي الله عنهما في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه قال سالم وأنا معه يوم عرفة، فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج عند خيمته قبته، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، أي إزار كبير مصبوغ بالعصفر، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن، الحجاج يقول لابن عمر ما لك يا أبا عبد الرحمن، فقال الرواح إن كنت تريد السنة، أي اذهب إلى الصلاة تأدية صلاة الظهر، كنت تريد السنة أي عجل بكر يوم عرفة، قال هذه الساعة، قال نعم، قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي، أي اغتسل، هذه سنة يغتسل الإنسان يوم عرفة إن أمكنه ذلك، ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج، فنزل ابن عمر حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، قال سالم بن عبد الله، فسار الحجاج بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف، هذا قول سالم الحجاج، هذه وصية سالم، كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف بعرفات لا تطيل الخطبة، والمراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل أهل العلم أهل المصطلح بهذا أن التابعي إذا قال السنة المراد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام على الراجح، وهذا من أدلة ذلك، فإذا قال التابعي السنة كذا فهو مرفوع مرسل، ومنهم من قال يحتمل أنه أراد سنة بعض الخلفاء، لكن الراجح هو ما تقدم، وهذا الأثر من أدلة ذلك. فجعل ينظر إلى عبد الله، أي الحجاج جعل ينظر إلى عبد الله بن عمر، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق، أي سالم، إن أردت السنة أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أقصر الخطبة وعجل الوقوف، هذا مما يدل على أن المراد قول سالم السنة أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدليل كلام ابن عمر. ف فشاهدنا من هذا أن الحجاج كان أمير الحج فصلى بالناس، خطب الناس في عرفة وصلى بالناس، وممن حضر عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله والمسلمون صلوا خلف الحجاج مع ظلمه، وكان ظالما ومسلما. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.